هل عنده سؤال مما سبق ذكره؟ سمني في الأخير. نعم، ربع ساعة أو ثلث ساعة للأذان، لأن الأذان إعلام بانتهاء وقت السحر ودخول فجر الوقت ودخول وقت الفجر الصادق، فيكون قبل الأذان بربع ساعة أو ثلث ساعة، لأن الأذان علامة على دخول الفجر الذي هو الفجر الصادق. يقول هذا السائل: مما يندرج في مسائل الصدقة في رمضان، من تصدق قبل رمضان لأجل أعمال الخير في رمضان، هل تكون صدقته واقعة في رمضان أم تكون غير واقعة في رمضان؟ كما لو دعي الناس غدا في صلاة الجمعة إلى أن يتصدقوا لأجل تصير الصائم مثلا، فهل تكون صدقتهم من جملة الصدقة في رمضان أم لا؟ الجواب أن قبض هذه الصدقة واقع قبل رمضان، وإنفاذها واقع في رمضان، فتكون من جملة الصدقة في رمضان لأن القابض لها بمنزلة الوكيل، فإذا قبضها الموكل بهذه الأعمال الخيرية ولم ينفذها إلا في رمضان كانت صدقة في رمضان، وأما إذا أنفذها الوكيل قبل دخول رمضان فإنها لا تكون صدقة في رمضان. فعلم بهذا التفريق بين قبض الصدقة قبل رمضان وإنفاذها في رمضان، يعني إخراجها، فإذا أخرجها في رمضان فهي صدقة من جملة الصدقات في رمضان، أما إذا قبضها ثم أخرجها قبل رمضان فإنها لا تكون من صدقات رمضان. السؤال الأخير. أولا، المراد به في حديث لقيط رضي الله عنه هو المبالغة في الاستنشاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ولما كان أصل الفعل مأذونا به في الشرع دل على أنه لا يمكن الزائد عن هذا الأصل محرما في الشرع، وإنما قصار أمره أن يكون مكروها، لأن أصل الفعل مأذون به في الشرع وهو الاستنشاق، فما زاد عن هذا القدر المأذون به فإنه لا يصح القول بأنه محرم، لأنه لا يمكن ضبطه وتعيينه بقدر، وإنما يقال فيه إنه مكروه لينزجر العبد عنه ويكف. وهذا آخر الأسئلة الثلاثة، والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. يقول هذا السائل: قلتم إن الأحاديث التي جاءت في غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ضعيفة لا تصح، هناك جملة مقدرة من المعنى ضعيفة لا تصح، وفي ليلة عرفة يكفر لصائمه سنة قادمة، فكيف يجمع بين ذلك؟ قد ذكرنا هذا، فما الجواب؟ سم أحسن. نقول: لأن الأحاديث التي ورد فيها وما تأخر يلزم منها أن تغفر له ذنبه الذي تأخر كله حتى يموت، وأما صيام يوم عرفة فإنه أجره أن يكفر ذنوب سنة واحدة، وفرق بين المسألتين. والأحاديث التي جاءت فيها هذه الزيادة قد استوعبها أبو الفضل ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه الخصال المكفرة للذنوب المتقدمة والمتأخرة، وذهب رحمه الله تعالى إلى تحسين جملة منها، إلا أن نقاد الحديث وحفاظه من الأئمة المتقدمين رحمه الله تعالى على إعلان الزيادات التي وردت في ألفاظ هذه الأحاديث. وسبق أن عرفت أن المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه يعني من الصغائر في قول الجمهور. هذا سؤال في كسوف الشمس، فهو مخالف لشرط الدرس، لأن شرط الدرس أن تكون الأسئلة متعلقة به حفظا للوقت ومنفعة الإخوة. هذا سائل يسأل: ونحن نرتب الأسئلة بحسب ورودها مع تعلقها بالدرس. يقول هذا السائل: هل القائمون على إفطار الصائم يكتب لهم أجر تفطير الصائم؟ نقول: تقدم أن الحديث المروية في فضيلة تفطير الصائم، وهو ما جاء عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما كان له مثل أجره، أنه حديث ضعيف، فإنه من رواية عطاء بن أبي رباح عن زيد بن خالد الجهني، وعطاء لم يسمع من زيد بن خالد كما ذكر علي بن المديني، وهذه العلة خفيت على كثيرين ممن صححوا الحديث. وتقدم أن تفطير الصائم يدخل في جملة الصدقة في رمضان، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، فمن الجود والتفضل بالإحسان في رمضان تفطير الصائمين، ومن أعان على الخير فإنه شريك في الأجر، فإن الذي يعتني بإقامة هذا الأمر في بيوت الله التي يحتاج الناس من حولها إلى ذلك ويتقرب إلى الله عز وجل بذلك، يرجى له أن يكون شريكا في الأجر على هذه الطاعة. يقول هذا السائل: ذكرتم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخصص الأيام الثلاثة التي كان يصومها من كل شهر، وهنا في صيام التطوع صام أيام البيض، فكيف يجمع بين السنتين؟ نقول: ليس في شيء من الأحاديث الثابتة أن النبي صلى الله عليه وسلم صام أيام البيض، وإنما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله، أما فعله صلى الله عليه وسلم فلم يثبت حديث في تعيين الأيام التي كان يصومها النبي صلى الله عليه وسلم من الشهر، وقد ذكرت فيها عدة أحاديث، وقد بلغ الأقوال فيها أبو الفرج بن رجب إلى 6 أقوال في لطائف المعارف، لا يصح على قول منها دليل، بل الصحيح ما قالت عائشة: لم يكن يبالي من أي شهر صام. وأما غير النبي صلى الله عليه وسلم فإن الأخذ بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم من قوله من تفضيل صيام أيام البيض على غيرها أولى اتباعا للسنة القولية، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا في صيام شعبان، حيث كان يصوم النبي صلى الله عليه وسلم أكثره، مع قوله أفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام الله المحرم. يقول هذا السائل، وهو السؤال الثالث والأخير: ذكرت أن الصحابة كانوا يقضون صيام رمضان، وتقدم في بعض المجالس التنبيه على أنه لا ينبغي أن يخاطب المعلم بمثل هذه الألفاظ، ذكرت وقلت وأخبرت، لأن في ذلك جعله بمنأى عن الطالب، فلينبغي أن لا يفصل الطالب بينه وبين معلمه بمثل هذه الحدود التي تقع على اللسان. وقد نبه على هذا جماعة منهم الشيخ بكر أبو زيد في كتابه حلية طالب العلم، أن الصحابة كانوا يقضون صيام رمضان في 10 ذي الحجة، فهل معنى ذلك أنهم رضي الله عنهم لا يصومون 6 أيام من شوال، أم هل يجوز أن يصوم الإنسان تطوعا وعليه قضاء رمضان؟ الجواب: أصل القول في المسألة أن للعبد أن يصوم تطوعا وعليه قضاء من رمضان إلا التطوع بصيام 6 من شوال، فإن التطوع بصيام 6 من شوال مشروط بتكميل صيام رمضان، لقوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال، فمن أراد أن يصوم 6 من شوال فإنه يستكمل صيام شهر رمضان، أما ما عداه من صيام التطوع فإن العبد له على الصحيح أن يتطوع ولو عليه قضاء من رمضان، كأن يتطوع الإنسان بصيام يوم عرفة أو صيام يوم تاسوعاء وعاشوراء ولو كان عليه قضاء من رمضان. والاحتمال الذي يتطرق من فعل الصحابة لا يلتفت إليه، فإننا مأمورون بتتبع الأدلة الواضحة الجلية، أما الصحابة رضي الله عنهم فقد يكونون معذورين في فعلهم لو ثبت هذا الاحتمال، مع كون صيام يوم شوال صيام 6 من شوال لم تكن من سنن أهل المدينة التي كان فيها أكثر الصحابة، ولذلك أنكره الإمام مالك رحمه الله تعالى، ولكن ثبت فيه حديث أبي أيوب الأنصاري، ومعلوم أن أبي أيوب رضي الله عنه من الصحابة الآفاقيين، يعني الذين خرجوا من المدينة، ولذلك حفظت هذه السنة عن غير أهل المدينة. وحجاق المالكية كالقاضي عياض اليحصبي يذهبون إلى استحباب صيام هذه الست اتباعا للحديث ومخالفة لما عليه مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. وهذا آخر الأسئلة الثلاثة التي اعتدنا طرحها بعد كل جلسة من جلسات هذه الدروس. وقبل أن نختم هذا المجلس أنبه على أمور، أحدها ستكون إن شاء الله تعالى هناك يوم غد كلمة في ضمن برنامج المواعظ الحسان بعنوان لقد أضلكم شهر رمضان في هذا المسجد بعد صلاة العشاء. والتنبيه الثاني، جرت العادة بأننا نجري اختبارا بعد الانتهاء من إقراء كل كتاب، وسيكون اختبار هذا الكتاب إن شاء الله تعالى في الجمعة المقبلة التي تكون نظيرة لجمعة يوم غد. فالجمعة المستقبلة من الأسبوع القادم بعد صلاة العصر يكون إن شاء الله تعالى اختبار هذا الدرس. والتنبيه الثالث هو أن العادة ستجري إن شاء الله تعالى على أن كل اختبار ينال الحائز على أعلى درجة فيه جائزة، ثم تجمع درجات المشاركين في الاختبار ويكون المجموع النهائي بعد انتهاء دروس كل سنة. وقد قدم عدد من الإخوة جزاهم الله خيرا اختبار الكتاب السابق وهو شرح ثلاثة الأصول، وكان الأخ الذي حاز أعلى درجة فيه هو الأخ محمد الحبرجي، فإنه حاز 49 درجة من 50 درجة. والجائزة في حق من ينال الدرجة العليا هو أن يختار شراء كتب من أي مكتبة شاء بمبلغ 300 ريال، ثم تسدد عنه مبلغ هذه الكتب، فكيفما شاء شراءه من الكتب من أي مكتبة شاء يشتريه بهذا المبلغ، ثم يسدد هذا المبلغ إلى المكتبة. وهذا آخر ما يتعلق بالتقرير على هذا الكتاب. أسأل الله العلي العظيم أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يعيننا على قيام شهر رمضان وقيامه، وأن يجعلنا فيه من المقبولين، وأن يشملنا برحمته إنه أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. هل عنده سؤال مما سبق ذكره؟ سمري في الأخير. نعم، ربع ساعة أو ثلث ساعة إلى الأذان، لأن الأذان إعلام بانتهاء وقت السحر ودخول فجر الوقت ودخول وقت الفجر الصادق، فيكون قبل الأذان بربع ساعة أو ثلث ساعة، لأن الأذان علامة على دخول الفجر الذي هو الفجر الصادق. يقول هذا السائل: مما يندرج في مسائل الصدقة في رمضان، من تصدق قبل رمضان لأجل أعمال الخير في رمضان، هل تكون صدقته واقعة في رمضان أم تكون غير واقعة في رمضان؟ كما لو دعي الناس غدا في صلاة الجمعة إلى أن يتصدقوا لأجل تصير الصائم مثلا، فهل تكون صدقتهم من جملة الصدقة في رمضان أم لا؟ الجواب أن قبض هذه الصدقة واقع قبل رمضان، وإنفاذها واقع في رمضان، فتكون من جملة الصدقة في رمضان لأن القابض لها بمنزلة الوكيل، فإذا قبضها الموكل بهذه الأعمال الخيرية ولم ينفذها إلا في رمضان كانت صدقة في رمضان، وأما إذا أنفذها الوكيل قبل دخول رمضان فإنها لا تكون صدقة في رمضان. فعلم بهذا التفريق بين قبض الصدقة قبل رمضان وإنفاذها في رمضان، يعني إخراجها، فإذا أخرجها في رمضان فهي صدقة من جملة الصدقات في رمضان، أما إذا قبضها ثم أخرجها قبل رمضان فإنها لا تكون من صدقات رمضان. السؤال الأخير. أولا، المراد به في حديث لقيط رضي الله عنه هو المبالغة في الاستنشاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ولما كان أصل الفعل مأذونا به في الشرع دل على أنه لا يمكن الزائد عن هذا الأصل محرما في الشرع، وإنما قصار أمره أن يكون مكروها، لأن أصل الفعل مأذون به في الشرع وهو الاستنشاق، فما زاد عن هذا القدر المأذون به فإنه لا يصح القول بأنه محرم، لأنه لا يمكن ضبطه وتعيينه بقدر، وإنما يقال فيه إنه مكروه لينزجر العبد عنه ويكف. وهذا آخر الأسئلة الثلاثة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. يقول هذا السائل: قلتم إن الأحاديث التي جاءت في غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ضعيفة لا تصح، هناك جملة مقدرة من المعنى ضعيفة لا تصح، وفي ليلة عرفة يكفر لصائمه سنة قادمة، فكيف يجمع بين ذلك؟ قد ذكرنا هذا، فما الجواب؟ سم أحسن. نقول: لأن الأحاديث التي ورد فيها وما تأخر يلزم منها أن تغفر له ذنبه الذي تأخر كله حتى يموت، وأما صيام يوم عرفة فإنه أجره أن يكفر ذنوب سنة واحدة، وفرق بين المسألتين. والأحاديث التي جاءت فيها هذه الزيادة قد استوعبها أبو الفضل ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه الخصال المكفرة للذنوب المتقدمة والمتأخرة، وذهب رحمه الله تعالى إلى تحسين جملة منها، إلا أن نقاد الحديث وحفاظه من الأئمة المتقدمين رحمهم الله تعالى على إعلان الزيادات التي وردت في ألفاظ هذه الأحاديث. وسبق أن عرفت أن المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه يعني من الصغائر في قول الجمهور. هذا سؤال في كسوف الشمس، فهو مخالف لشرط الدرس، لأن شرط الدرس أن تكون الأسئلة متعلقة به حفظا للوقت ومنفعة الإخوة. هذا سائل يسأل: ونحن نرتب الأسئلة بحسب ورودها مع تعلقها بالدرس. يقول هذا السائل: هل القائمون على إفطار الصائم يكتب لهم أجر تفطير الصائم؟ نقول: تقدم أن الحديث المروي في فضيلة تفطير الصائم وهو ما جاء عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما كان له مثل أجره، أنه حديث ضعيف، فإنه من رواية عطاء بن أبي رباح عن زيد بن خالد الجهني، وعطاء لم يسمع من زيد بن خالد كما ذكر علي بن المديني، وهذه العلة خفيت على كثيرين ممن صححوا الحديث. وتقدم أن تفطير الصائم يدخل في جملة الصدقة في رمضان، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، فمن الجود والتفضل بالإحسان في رمضان تفطير الصائمين، ومن أعان على الخير فإنه شريك في الأجر، فإن الذي يعتني بإقامة هذا الأمر في بيوت الله التي يحتاج الناس من حولها إلى ذلك ويتقرب إلى الله عز وجل بذلك يرجى له أن يكون شريكا في الأجر على هذه الطاعة. يقول هذا السائل: ذكرتم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخصص الأيام الثلاثة التي كان يصومها من كل شهر، وهنا في صيام التطوع صام أيام البيض، فكيف يجمع بين السنتين؟ نقول: ليس في شيء من الأحاديث الثابتة أن النبي صلى الله عليه وسلم صام أيام البيض، وإنما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله، أما فعله صلى الله عليه وسلم فلم يثبت حديث في تعيين الأيام التي كان يصومها النبي صلى الله عليه وسلم من الشهر، وقد ذكرت فيها عدة أحاديث، وقد بلغ الأقوال فيها أبو الفرج بن رجب إلى ستة أقوال في لطائف المعارف لا يصح على قول منها دليل، بل الصحيح ما قالت عائشة: لم يكن يبالي من أي شهر صام، وأما غير النبي صلى الله عليه وسلم فإن الأخذ بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم من قوله من تفضيل صيام أيام البيض على غيرها أولى اتباعا للسنة القولية، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا في صيام شعبان، حيث كان يصوم النبي صلى الله عليه وسلم أكثره مع قوله أفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام الله المحرم. يقول هذا السائل وهو السؤال الثالث والأخير: ذكرت أن الصحابة كانوا يقضون صيام رمضان، وتقدم في بعض المجالس التنبيه على أنه لا ينبغي أن يخاطب المعلم بمثل هذه الألفاظ، ذكرت وقلت وأخبرت، لأن في ذلك جعله بمنأى عن الطالب، فلينبغي أن لا يفصل الطالب بينه وبين معلمه بمثل هذه الحدود التي تقع على اللسان. وقد نبه على هذا جماعة منهم الشيخ بكر أبو زيد في كتابه حلية طالب العلم، أن الصحابة كانوا يقضون صيام رمضان في عشر الحجة، فهل معنى ذلك أنهم رضي الله عنهم لا يصومون ستة أيام من شوال، أم هل يجوز أن يصوم الإنسان تطوعا وعليه قضاء رمضان؟ الجواب: أصل القول في المسألة أن للعبد أن يصوم تطوعا وعليه قضاء من رمضان إلا التطوع بصيام ست من شوال، فإن التطوع بصيام ست من شوال مشروط بتكميل صيام رمضان لقوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ست من شوال. فمن أراد أن يصوم الست من شوال فإنه يستكمل صيام شهر رمضان، أما ما عداه من صيام التطوع فإن العبد له على الصحيح أن يتطوع ولو عليه قضاء من رمضان، كأن يتطوع الإنسان بصيام يوم عرفة أو صيام يوم تاسوعاء وعاشوراء ولو كان عليه قضاء من رمضان. والاحتمال الذي يتطرق من فعل الصحابة لا يلتفت إليه، فإننا مأمورون بتتبع الأدلة الواضحة الجلية، أما الصحابة رضي الله عنهم فقد يكونون معذورين في فعلهم لو ثبت هذا الاحتمال، مع كون صيام يوم شوال صيام الست من شوال لم تكن من سنن أهل المدينة التي كان فيها أكثر الصحابة، ولذلك أنكره الإمام مالك رحمه الله تعالى، ولكن ثبت فيه حديث أبي أيوب الأنصاري، ومعلوم أن أبا أيوب رضي الله عنه من الصحابة الآفاقيين، يعني الذين خرجوا من المدينة، ولذلك حفظت هذه السنة عن غير أهل المدينة. وحداق المالكية كالقاضي عياض اليحصبي يذهبون إلى استحباب صيام هذه الست اتباعا للحديث ومخالفة لما عليه مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. وهذا آخر الأسئلة الثلاثة التي اعتدنا طرحها بعد كل جلسة من جلسات هذه الدروس. وقبل أن نختم هذا المجلس أنبه على أمور: أحدها ستكون إن شاء الله تعالى هناك يوم غد كلمة في ضمن برنامج المواعظ الحسان بعنوان لقد أظلكم شهر رمضان في هذا المسجد بعد صلاة العشاء. والتنبيه الثاني: جرت العادة بأننا نجري اختبارا بعد الانتهاء من إقراء كل كتاب، وسيكون اختبار هذا الكتاب إن شاء الله تعالى في الجمعة المقبلة التي تكون نظيرة لجمعة يوم غد، فالجمعة المستقبلة من الأسبوع القادم بعد صلاة العصر يكون إن شاء الله تعالى اختبار هذا الدرس. والتنبيه الثالث هو أن العادة ستجري إن شاء الله تعالى على أن كل اختبار ينال الحائز على أعلى درجة فيه جائزة، ثم تجمع درجات المشاركين في الاختبار ويكون المجموع النهائي بعد انتهاء دروس كل سنة. وقد قدم عدد من الإخوة جزاهم الله خيرا اختبار الكتاب السابق وهو شرح ثلاثة الأصول، وكان الأخ الذي حاز أعلى درجة فيه هو الأخ محمد الحبرجي، فإنه حاز 49 درجة من 50 درجة، والجائزة في حق من ينال الدرجة العليا هو أن يختار شراء كتب من أي مكتبة شاء بمبلغ 300 ريال، ثم تسدد عنه سددوا عنه مبلغ هذه الكتب، فكيفما شاء شراءه من الكتب من أي مكتبة شاء يشتريه بهذا المبلغ، ثم يسدد هذا المبلغ إلى المكتبة. وهذا آخر ما يتعلق بالتقرير على هذا الكتاب. أسأل الله العلي العظيم أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يعيننا على قيام شهر رمضان وقيامه، وأن يجعلنا فيه من المقبولين، وأن يشملنا برحمته إنه أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين.